ما حكم قراءة القرآن على الميت واجتماع الناس لذلك، حتى انك ترى بيت الميت كخلية النحل من كثرة الداخل والخارج؟ الجواب على هذا ان هذا من البدع، من البدع المنكرة، ليس هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على الميت. الميت يدعى له ولا يقرأ عليه القرآن. وسأحدثكم بحديث في هذا الموضوع. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه فوجده قد شخص بصره، شخص بصره وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الروح إذا قبض أو إذا قبضت اتبعه البصر، اتبعه البصر. فلما سمع هذا أهل البيت ضجوا صاحوا، لأنهم عرفوا أن أبا سلمة قد مات، لأن الرسول قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فعرفوا أنه قد مات فضجوا كما هي العادة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. انتبه ولد، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أغمض عينيه، أغمض هكذا، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. كم من دعوة؟ كم من دعوة؟ 5 دعوات. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، 5 دعوات. ولا قرأ القرآن ولا أحد قرأ القرآن، وما كانوا يقرؤون القرآن على الميت لا بأجرة ولا بغير أجرة. نرجع لهذا الحديث لنأخذ ما فيه من الفوائد. أولا، في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تواضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين يؤخذ؟ من كونه يعود المرضى، يعود المرضى، إذا مرض أحد من الصحابة ذهب إليه يعوده، وهذا من السنة أن تعود المريض إذا مرض، تعوده تقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، وتقول: أنت اليوم والحمد لله طيب، وتوسع له الأمل. ويستفاد منه أيضا أن الروح إذا خرجت من البدن فإن الإنسان يشاهدها، يراها بعين، لقوله: إن الروح إذا قبضت اتبعها البصر. وهذا شيء لولا أن الرسول أخبرنا به ما علمنا عنه، لكننا نؤمن بذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا به. وكذلك يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يستحب لمن حضر الميت إذا شخص بصر الميت ومات أن يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني من؟ أبي سلمة. والفائدة من إغماض العين أولا أن لا يكون الإنسان مشوه، لأن الإنسان إذا فتقت عينه هكذا يكون مشوه. وثانيا لحماية للعين، ومن وكذلك أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لأهل الميت إذا مات أن يدعو على أنفسهم بالخير، لا أن يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية. الجاهلية إذا مات الميت بدأوا يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ومنها من فوائد هذا الحديث أن الدعاء عند المصيبة بالموت تؤمن عليه الملائكة، يعني الملائكة تقول آمين. فإذا قال الإنسان اللهم أجرني في مصيبتي مثلا قالت الملائكة آمين. وعلى هذا فإذا مات للإنسان ميت فليدعو الله عز وجل له وللميت. وأحسن ما يدعى به أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، لقول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإن الله يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر الميت عند موته أن يدعو للميت، وأحسن ما ندعو به للميت ما دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة. ماذا نقول إذا قدرنا أن الميت اسمه عبد الله؟ نقول اللهم اغفر لعبد الله وارفع درجته في إيش؟ في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ماذا حصل بعد موت أبي سلمة؟ حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وصار عقب أبي سلمة كانوا في حضانة الرسول عليه الصلاة والسلام، فخلفه الله في عقبه حيث جعل رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحاضن له. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل يا إخواني أن القراءة على الميت بدعة، والاجتماع لذلك بدعة، وأن الأولى بنا أن نفعل كما فعل سلفنا الصالح. لأن الإمام مالك رحمه الله قال كلمة طيبة، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالطريق السليم أن نسلك طريق السلف الصالح. نعم. إيش؟ طيب. يقول زكاة عروض التجارة هل نعتبر ما اشتريناه بها ما اشتريناها به، او نعتبر قيمتها عند وجوب الزكاة؟ الجواب نعتبر قيمتها عند وجوب الزكاة. فمثلا لو اشترى البضاعة ب10,000 وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 5,000، كم نزكي؟ 10 أو 5؟ أسألكم خمسة، لأن العبرة عند وجوب الزكاة، اشتراها بخمسة وصارت تساوي عند وجوب الزكاة عشرة، كم نزكي؟ عشرة. أفهمت؟ فهمت؟ طيب ربع العشر هو 41، ربع العشر 41. أنا أقول لك الآن كم عشر الأربعين؟ عشر الأربعين أربعة، كم ربعها؟ كم ربع الأربعة؟ كم ربع الأربعة؟ ربع الأربعة واحد، واحد ما في إشكال. إذن الزكاة واحد من أربعين، وإنما قلنا ذلك واحد من أربعين لأن ربع العشر ربما يصعب تقديره إذا كثر المال، فإذا قلنا وإن الزكاة واحد من أربعين صار استخراج الزكاة سهلا، نقسم المال على كم؟ على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة. معلوم؟ الحمد لله. نعم.
الحلف عرفت حرام.
هذا يسأل يقول عرفنا أن حلق اللحية حرام، ولكن إذا حلق الإنسان لحيته بعد أن حج هل يبطل حجه؟ الجواب لا يبطل، لا يبطل الحج بفعل المعاصي بعده. ها؟ المحرم لا يحلق شيئا من شعره لا اللحية ولا غيرها، لكن إذا تحلل فحلق اللحية هل يبطل حجه؟ الجواب لا، لا يبطل حجه، لأن المعاصي لا تبطل الطاعات. ولكن لاحظ يا أخي أنه عند الموازنة يوم القيامة، عند الموازنة ربما ترجح السيئات على الحسنات فيدخل النار، لأنه يوم القيامة توزن الأعمال، يوازن بينها، إن غلبت الحسنات فهو من أهل الجنة، وإن غلبت السيئات فهو من أهل النار لكن لا يخلد فيها، وإن تساوت فهو من أصحاب الأعراف، من أصحاب الأعراف. وقد ذكر الله أصحاب الأعراف في سورة الأعراف. نعم. ما أسمع. هذا يسأل يقول هل حلي المرأة الذي للزينة هل فيه الزكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فهل تؤدى من نفس الذهب أو من قيمته؟ الجواب الراجح من أقوال العلماء أن الزكاة واجبة في حلي المرأة، ولها الخيار، إن شاءت أخرجت منه وإن شاءت أخرجت من قيمته حسب ما يتيسر لها. نعم.
أو ترى على ونام ثم الشيخ هذا أبي يشير من جديد
تمام. هذا يسأل يقول رجل أوتر قبل أن ينام، رجل أوتر قبل أن ينام ثم يسر الله له فقام، قام في الليل، هل يوتر من جديد أو يصلي ركعتين ركعتين؟ نقول يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر، ولا في وتر، لأنه لا وتران في ليلة، الليلة ما فيها وترين، ما فيها إلا وتر واحد، إما من أول الليل لمن خاف أن لا يقوم، وإما من آخر الليل لمن طمع أن يقوم. نعم. على ايش؟
على ارفع والدتي على السياره.
السياره العربيه؟
يعني.
على العربيه. هذا يسال يقول: هل يصح لي الطواف والسعي وانا اجف والدتي على العربيه؟ مفهوم السؤال؟ الجواب نعم يصح، لا باس. نعم. هذا يسأل يقول: هل أهدي العمرة لأبي بعد أداء فريضة الحج؟ والجواب لا، الحج ما بعده عمرة، بعده طواف الوداع إذا عرفت السفر. العمرة تكون قبل الحج وتكون متمتعا، تكون مع الحج وتكون قارنا، أما بعد الحج لا، ما في عمرة. من حج بالإفراد وهو أتى بالعمرة من قبل فلا يحتاج عمرة، لم يأتي بالعمرة. طيب، هل يسهل عليه أن يأتي بالعمرة في المستقبل؟ يمكن أو لا؟ إذا كان يصعب عليه فلا بأس أن يعتمر لأداء الفريضة. سؤالك. هذا يسأل يقول: عندي بضاعة كثيرة من الأحذية، فهل يلزمني أن أقدر كل حذاء؟ هذا في صعوبة، فماذا أصنع؟ نقول: قدر بالتحري، يعني قدر بالتحري ويكفي هذا، قدر بالتحري ويكفي، لأن كون الإنسان يقدر كل نعل وحده صعب، لكن يقدر بالتحري، وإذا أخرجت احتياطا زيادة فلا بأس.
ثانيا، العودة دي من الحج تنقض على العائلة، مش دي العلامات كي يتغرسوا وكي يغنيوا فلا بأس
ايش؟
فراح الحل العودة دي
مثلا
كانت العائلة في الطريق كي يديروا الغريب ويلعبوا ويسقوا فلا بأس.
هذا يسأل يقول: إذا عدنا إلى بلادنا بعد الحج نجد الأولاد يستقبلوننا بالفرح والسرور، فهل هذا جائز؟ والجواب نعم جائز، لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المهاجرا خرج الناس يستقبلونه، الصبيان والكبار يستقبلونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون: هذا محمد، هذا محمد، فرحا به صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك أيضا إذا قدم الإنسان من السفر وقابله أهله صغار وكبار يظهرون الفرح والسرور، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. من أين أنت؟ يسأل عن حكم الصور على ألبسة الأطفال، وهذا سؤال مهم. الصور على ملابس الأطفال لا تجوز، بمعنى أنه يجب على المسلمين أن يهجروا هذه الألبسة وأن يقاطعوها، أنا فاهم، ويقاطعوها، لأن الكفار يحبون أن يدخلوا على المسلمين شيئا ينقص دينهم بأي وسيلة. ومن ذلك أيضا أنه يوجد في ملابس الأطفال كتابة باللغة كتابة باللغة الإنجليزية أو غيرها تمجد بعض رؤساء الكفرة، إما رئيس دولة كافر، وإما لاعب من لعب الكرة، من لاعبي الكرة من هؤلاء الكفار يقدسه، هذا أيضا لا يجوز. يوجد أيضا في الملابس صورة الصلبان، هذا أيضا لا يجوز. ولنعلم علم اليقين أن أعداءنا الكفار يحاولون منا أن ننسلخ من الدين، لأن الله يقول في كتابه ودوا لو تكفرون، إيش ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويقول جل وعلا وودوا لو تكفرون، ويقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ويقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالحاصل يا أخوان المسلمين أنه يجب علينا أن نحترز غاية الاحتراز من الكفار، وأن نعلم أنهم لن يألوا جهدا في أن نرتد على أعقابنا، ولكننا بحول الله سنصمد أمامهم وسنرد كيدهم في نحورهم. هذا يسأل يقول إنني اعتمرت عن نفسي قبل الحج والآن حججت والحمد لله، فهل آخذ عمرة لأبي أو لأمي؟ نقول لا تأخذ، لأن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أخذوا عمرة بعد الحج إطلاقا، إلا عائشة أخذت العمرة لسبب، وهي أنها جاءت متمتعة محرمة بالعمرة ثم حاضت ولم تطف بالبيت، فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالعمرة بدل عمرتها التي ألغيت فأذن لها. وأما إنسان أخذ عمرة قبل الحج أو قرن بين الحج والعمرة أو أفرد الحج ولكن قد اعتمر من قبل فهذا لا يأتي بعمرة.
نفس السؤال، من يجوز العمرة بعد الحج على والديه الميت؟
لا. أقول يا أخواننا في مسألة أود أن ننبه عليها، بعض الناس يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو عن أمه أو اعتمر عن أبيه أو أمه أو صام عن أبيه أو أمه أو صلى عن أبيه أو أمه يظنون أن هذا أحسن شيء، ولكن ليس هو أحسن شيء. أحسن من هذا أن تدعو لهم. الدليل، نحن لا نقول شيء من عندنا، الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، الثالث أو ولد صالح يدعو له. ما قال أو ولد صالح يأتي له بعمرة أو يتصدق عنه أو يصلي له، لا، قال أو ولد صالح يدعو له. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يجعل العمل الصالح لنفسه والدعاء لوالديه، أما أن يقول بعتمل لأبي أبا صوم لأبي أبا صلي لأبي، فهذا ليس مما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام.
ركعتين الأمر، ركعتين الأمر قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ يعني إذا أنا بدي أعمل عمرة،
نعم،
بدي صلي أول ركعتين.
أتيت بعمرة من قبل؟
لا.
نادى. مفرد. أتيت بعمرة مثلا في الأعوام السابقة أول مرة تأتي.
طيب.
تأتي تخرج التنعيم وتحدث.
صلي ركعتين هلا قبل؟
لا مو هلا.
مو هلا.
هناك
بعد ما بطوف.
لا بعد ما بطوف صلي ركعتين.
قبل ما بطوف بدي أصلي ركعتين.
بعد ما بطوف.
بعد ما بطوف.
نعم.
صلي ركعتين.
ثم تأتي
بطلع على الصفا.
نعم. نعم. يعني أحرمت في عرفة.
أحرمت في عرفة.
في عرفة. وأنت تشتغل. هذا يسأل يقول إنني أحرمت بالحج يوم عرفة وأنا أشتغل، فهل يجوز هذا أو لا؟ هذا سؤالك؟ نقول يجوز، لا بأس، لا بأس أن يحرم الإنسان بالحج في عرفة، ولا بأس أن يشتغل وهو محرم، سواء اشتغل لنفسه أو اشتغل لغيره بأجرة، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفت؟ نعم. هذا يسأل يقول: معي امرأة ضعيفة عندها مرض القلب ورميت الجمرات عنها، هل هذا جائز؟ والجواب: نعم هذا جائز، تقبل الله منكم.
السلام عليكم.
أولها اللي لما حجيت ما نويت إلا وأنا نص الطريق، ما نويت
كيف؟
يعني لما بغيت أحج ما
أنا من أين أتيت؟
أنا من مكة.
طيب.
ما تذكرت إلا أنوي نص الطريق.
نص الطريق منين؟
يعني وأنا ما أعرف أين تسير.
طيب.
والشيء الثاني غطيت رأسي بدون ما أدري. الشيء الثالث رمي الجمرات رميت. وما أدري
من
الثمان ولا
السبع. لا. لا. هذا يسأل يقول إنه حج ولم ينوي إلا في أثناء الطريق. نقول: لا بأس، ما دمت نويت في مكة وأنت من أهل مكة، سواء نويت من بيتك أو من طرف مكة. هذه واحد. ثاني يقول إنه غطى رأسه ناسيا. نقول: لا شيء عليك، لأن الله يقول في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. الشيء الثالث يقول: رميت الجمرات ولا أدري أرميت سبعا أو ثمانيا. يقول أيضا: لا بأس، لا شيء عليك. نعم.
السلام.
هذا يسأل يقول: كنت أتجر فأذهب إلى البلاد وأشتري البضائع وآتي بها إلى بلدي، ولكن الجمارك لا تقبل أن أدخل إلا برشوة، فهل يجوز أن أعطيهم رشوة لأدخل بدون جمركة؟ السؤال أقول نعم يجوز، يجوز أن تعطي أصحاب الجمارك رشوة لتدخل بدون جمركة، وذلك أن الجمارك محرمة، يعني لا يجوز أن نأخذ جمارك على الناس لأن هذا ظلم، ولكن إذا قررتها الحكومة فالواجب علينا أن نصبر ونسمع ونطيع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ. ما حكم قراءة القرآن على الميت واجتماع الناس لذلك، حتى إنك ترى بيت الميت كخلية النحل من كثرة الداخل والخارج؟ الجواب على هذا أن هذا من البدع، من البدع المنكرة، ليس هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على الميت. الميت يدعى له ولا يقرأ عليه القرآن، وسأحدثكم بحديث في هذا الموضوع. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه فوجده قد شخص بصره، شخص بصره وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الروح إذا قبض أو إذا قبضت اتبعه البصر، اتبعه البصر. فلما سمع هذا أهل البيت ضجوا صاحوا لأنهم عرفوا أن أبا سلمة قد إيش؟ قد مات، لأن الرسول قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فعرفوا أنه قد مات فضجوا كما هي العادة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. انتبه ولد، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أغمض عينيه، أغمض هكذا، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. كم من دعوة؟ كم من دعوة؟ خمس دعوات: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. خمس دعوات، ولا قرأ القرآن ولا أحد قرأ القرآن، وما كانوا يقرؤون القرآن على الميت لا بأجرة ولا بغير أجرة. نرجع لهذا الحديث لنأخذ ما فيه من الفوائد. أولا، في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تواضع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين يؤخذ؟ من كونه يعود المرضى، يعود المرضى، إذا مرض أحد من الصحابة ذهب إليه يعوده، وهذا من السنة أن تعود المريض إذا مرض، تعوده تقول لا بأس طهور إن شاء الله، وتقول أنت اليوم والحمد لله طيب، وتوسع له الأمل. ويستفاد منه أيضا أن الروح إذا خرجت من البدن فإن الإنسان يشاهدها، يراها بعينه، لقوله إن الروح إذا قبضت اتبعها البصر. وهذا شيء لولا أن الرسول أخبرنا به ما علمنا عنه، لكننا نؤمن بذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا به. وكذلك يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يستحب لمن حضر الميت إذا شخص بصر الميت ومات أن يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني من؟ أبي سلمة. والفائدة من إغماض العين أولا أن لا يكون الإنسان مشوه، لأن الإنسان إذا فتقت عينه هكذا يكون مشوه. وثانيا لحماية للعين، وكذلك أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي لأهل الميت إذا مات أن يدعوا على أنفسهم بالخير، لا أن يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية. في الجاهلية إذا مات الميت بدأوا يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ومنها من فوائد هذا الحديث أن الدعاء عند المصيبة بالموت تؤمن عليه الملائكة، يعني الملائكة تقول آمين. فإذا قال الإنسان اللهم أجرني في مصيبتي مثلا قالت الملائكة آمين. وعلى هذا فإذا مات للإنسان ميت فليدعو الله عز وجل له وللميت. وأحسن ما يدعى به أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، لقول الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فإن الله يأجره على مصيبته ويخلف له خيرا منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حضر الميت عند موته أن يدعو للميت، وأحسن ما ندعو به للميت ما دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي سلمة. ماذا نقول إذا قدرنا أن الميت اسمه عبد الله؟ نقول اللهم اغفر لعبد الله وارفع درجته في إيش؟ في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه، كما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتدرون ماذا حصل بعد موت أبي سلمة؟ حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وصار عقب أبي سلمة كانوا في حضانة الرسول عليه الصلاة والسلام، فخلفه الله في عقبه حيث جعل رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحاضن له. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل يا إخواني أن القراءة على الميت بدعة، والاجتماع لذلك بدعة، وأن الأولى بنا أن نفعل كما فعل سلفنا الصالح، لأن الإمام مالك رحمه الله قال كلمة طيبة، قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالطريق السليم أن نسلك طريق السلف الصالح.
نعم.
إيش؟ أحسن.
طيب،
يقول زكاة عروض التجارة، هل نعتبر ما اشتريناه بها ما اشتريناها به، أو نعتبر قيمتها عند وجوب الزكاة؟ الجواب نعتبر قيمتها عند وجوب الزكاة. فمثلا لو اشترى البضاعة ب10,000 وكانت تساوي عند وجوب الزكاة 5,000، كم يزكي؟ 10 أو 5؟ أسألكم، 5، لأن العبرة عند وجوب الزكاة. اشتراها ب5 وصارت تساوي عند وجوب الزكاة 10، كم نزكي؟ 10. أفهمت؟ فهمت؟ طيب، ربع العشر هو 41، ربع العشر 41. أنا أقول لك الآن كم عشر 40؟ عشر 40 4، كم ربعها؟ كم ربع 4؟ كم ربع 4؟ ربع 4 واحد، ما في إشكال. إذن الزكاة 1 من 40، وإنما قلنا ذلك 1 من 40 لأن ربع العشر ربما يصعب تقديره إذا كثر المال. فإذا قلنا وإن الزكاة 1 من 40 صار استخراج الزكاة سهلا، نقسم المال على كم؟ على 40، فالخارج بالقسمة هو الزكاة. معلوم؟ الحمد لله. نعم.
الحلف عرفنا حرام.
هذا يسأل يقول عرفنا أن حلق اللحية حرام، ولكن إذا حلق الإنسان لحيته بعد أن حج هل يبطل حجه؟ الجواب لا يبطل، لا يبطل الحج بفعل المعاصي بعده. ها؟ المحرم لا يحلق شيئا من شعره، لا اللحية ولا غيرها، لكن إذا تحلل فحلق اللحية، هل يبطل حجه؟ الجواب لا، لا يبطل حجه، لأن المعاصي لا تبطل الطاعات. ولكن لاحظ يا أخي أنه عند الموازنة يوم القيامة، عند الموازنة ربما ترجح السيئات على الحسنات فيدخل النار، لأنه يوم القيامة توزن الأعمال، يوازن بينها، إن غلبت الحسنات فهو من أهل الجنة، وإن غلبت السيئات فهو من أهل النار لكن لا يخلد فيها، وإن تساوت فهو من أصحاب الأعراف، من أصحاب الأعراف. وقد ذكر الله أصحاب الأعراف في سورة الأعراف. نعم. ما أسمع. هذا يسأل يقول هل حلي المرأة الذي للزينة هل فيه الزكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فهل تؤدى من نفس الذهب أو من قيمته؟ الجواب: الراجح من أقوال العلماء أن الزكاة واجبة في حلي المرأة، ولها الخيار إن شاءت أخرجت منه وإن شاءت أخرجت من قيمته حسب ما يتيسر لها. نعم.
أو ترى عنه ونام ثم استيقظ أبي وشرع من أبيه
تمام. هذا يسأل يقول: رجل أوتر قبل أن ينام، رجل أوتر قبل أن ينام ثم يسر الله له فقام، قام في الليل، هل يوتر من جديد أو يصلي ركعتين ركعتين؟ نقول: يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر ولا في وتر، لأنه لا وتران في ليلة، الليلة ما فيها وترين، ما فيها إلا وتر واحد، إما من أول الليل لمن خاف أن لا يقوم، وإما من آخر الليل لمن طمع أن يقوم. نعم. على إيش؟
على أدفع والدتي على السيارة.
سيارة عربية. العربي. هذا يسأل يقول: هل يصح لي الطواف والسعي وأنا أجف والدتي على العربية؟ مفهوم السؤال؟ الجواب: نعم يصح، لا بأس. نعم. هذا يسأل يقول: هل أهدي العمرة لأبي بعد أداء فريضة الحج؟ والجواب: لا، الحج ما بعده عمرة، بعده طواف الوداع إذا أردت السفر. العمرة تكون قبل الحج وتكون متمتعا، تكون مع الحج وتكون قارنا، أما بعد الحج لا، ما في عمرة. من حج بالإفراد وهو أتى بالعمرة من قبل فلا يحتاج عمرة، لم يأتي بالعمرة. طيب، هل يسهل عليه أن يأتي بالعمرة في المستقبل؟ يمكن أو لا؟ إذا كان يصعب عليه فلا بأس أن يعتمر لأداء الفريضة. سؤالك. هذا يسأل يقول: عندي بضاعة كثيرة من الأحذية، فهل يلزمني أن أقدر كل حذاء؟ هذا في صعوبة، فماذا أصنع؟ نقول: قدر بالتحري، يعني قدر بالتحري ويكفي هذا، قدر بالتحري ويكفي، لأن كون الإنسان يقدر كل نعل وحده صعب، لكن يقدر بالتحري، وإذا أخرجت احتياطا زيادة فلا بأس.
ثانيا، العودة دي من الحج كم قطعة عائلة مشتي العلامات كي يتغرسوا وكي يغنيوا فلا بأس.
إيش؟
فراح محل العودة دي مثلا. إيه إيه. العائلة في الطريق. كيديروا الغريب ويلعبوا ويسقوا فلا بأس.
هذا يسأل يقول: إذا عدنا إلى بلادنا بعد الحج نجد الأولاد يستقبلوننا بالفرح والسرور، فهل هذا جائز؟ والجواب نعم جائز، لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرا خرج الناس يستقبلونه، الصبيان والكبار يستقبلونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون هذا محمد هذا محمد، فرحا به صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك أيضا إذا قدم الإنسان من السفر وقابله أهله صغار وكبار يظهرون الفرح والسرور، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم.
من
أين؟ من ليبيا. يسأل عن حكم الصور على ألبسة الأطفال، وهذا سؤال مهم. الصور على صور على ملابس الأطفال لا تجوز، بمعنى أنه يجب على المسلمين أن يهجروا هذه الألبسة وأن يقاطعوها، أنا فاهم، ويقاطعوها، لأن الكفار يحبون أن يدخلوا على المسلمين شيئا ينقص دينهم بأي وسيلة. ومن ذلك أيضا أنه يوجد في ملابس الأطفال كتابة باللغة الإنجليزية أو غيرها تمجد بعض رؤساء الكفرة، إما رئيس دولة كافر وإما لاعب من لعب الكرة من لاعبي الكرة من هؤلاء الكفار يقدسه، هذا أيضا لا يجوز. يوجد أيضا في الملابس صورة الصلبان، هذا أيضا لا يجوز. ولنعلم علم اليقين أن أعداءنا الكفار يحاولون منا أن ننسلخ من الدين، لأن الله يقول في كتابه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ويقول جل وعلا وودوا لو تكفرون، ويقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ويقول تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالحاصل يا أخوان المسلمين أنه يجب علينا أن نحترز غاية الاحتراز من الكفار، وأن نعلم أنهم لن يألوا جهدا في أن نرتد على أعقابنا، ولكننا بحول الله سنصمد أمامهم وسنرد كيدهم في نحورهم. هذا يسأل يقول إنني اعتمرت عن نفسي قبل الحج والآن حججت والحمد لله، فهل آخذ عمرة لأبي أو لأمي؟ نقول لا لأن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أخذوا عمرة بعد الحج إطلاقا، إلا عائشة أخذت العمرة لسبب، وهي أنها جاءت متمتعة محرمة بالعمرة ثم حاضت ولم تطف بالبيت، فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالعمرة بدل عمرتها التي ألغيت فأذن لها. وأما إنسان أخذ عمرة قبل الحج أو قرن بين الحج والعمرة أو أفرد الحج ولكن قد اعتمر من قبل فهذا لا يأتي بعمرة.
نعم.
أقول يا أخواننا في مسألة أود أن أنبه عليها. بعض الناس يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو عن أمه أو اعتمر عن أبيه أو أمه أو صام عن أبيه أو أمه أو صلى عن أبيه أو أمه يظنون أن هذا أحسن شيء، ولكن ليس هو أحسن شيء. أحسن من هذا أن تدعو لهم، أن تدعو لهم. الدليل، نحن لا نقول شيء من عندنا. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، الثالث أو ولد صالح يدعو له. ما قال أو ولد صالح يأتي له بعمرة أو يتصدق عنه أو يصلي له، لا، قال أو ولد صالح يدعو له. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يجعل العمل الصالح لنفسه والدعاء لوالديه. أما أن يقول بعتمر لأبي، أبا صوم لأبي، أبا صلي لأبي، فهذا ليس مما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام.
ركعتين العمرة، ركعتين العمرة قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ يعني إذا أنا بدي أعمل عمرة،
نعم،
بدي صلي أول ركعتين.
أتيت بعمرة من قبل؟
لا.
ناجح. مفرد؟
مفرد.
أتيت بعمرة مثلا في الأعوام السابقة؟ أول مرة تأتي.
طيب.
تأتي تخرج التنعيم وتحرج.
تصلي ركعتين هلا قبل؟
لا لا مو هلا.
مو هلا.
تروح هناك تغتسل.
بعد ما تطوف.
لا بعد ما تطوف صلي ركعتين.
قبل ما تطوف بدي أصلي ركعتين.
بعد ما تطوف.
بعد ما تطوف.
نعم.
صلي ركعتين.
ثم تأتي
بطلع على الصفا.
نعم. نعم. يعني أحرمت في عرفة.
أحرمت في عرفة.
في عرفة. وأنت تشتغل. هذا يسأل يقول إنني أحرمت بالحج يوم عرفة وأنا أشتغل، فهل يجوز هذا أو لا؟ هذا سؤالك؟ نقول يجوز، لا بأس، لا بأس أن يحرم الإنسان بالحج في عرفة، ولا بأس أن يشتغل وهو محرم، سواء اشتغل لنفسه أو اشتغل لغيره بأجرة، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفت؟ نعم. هذا يسأل يقول معي امرأة ضعيفة عندها مرض القلب ورميت الجمرات عنها، هل هذا جائز؟ والجواب نعم هذا جائز، تقبل الله منكم.
شيخ السلام عليكم.
السلام.
أولها أني لما نجيت ما نويت إلا وأنا نصف طريق، ما نويت.
كيف؟
يعني لما بغيت أحج ما.
أنا من أين أتيت؟
أنا من مكة.
طيب.
ما سافرت إلا أنوي نصف الطريق.
نصف الطريق منين؟
نعم جديد وأنا ما أعرف أين
تسافر. طيب.
والشيء الثاني غطيت رأسي بدون ما أدري. الشيء الثالث رمي الجمرات رميت وما أدري إن الثمان ولا السبع.
هذا يسأل يقول إنه حج ولم ينوي إلا في أثناء الطريق. نقول لا بأس، ما دمت نويت في مكة وأنت من أهل مكة، سواء نويت من بيتك أو من طرف مكة. هذه واحد. ثاني يقول إنه غطى رأسه ناسيا، نقول لا شيء عليك، لأن الله يقول في القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. الشيء الثالث يقول رميت الجمرات ولا أدري أرميت سبعا أو ثمانيا، يقول أيضا لا بأس لا شيء عليك. نعم. هذا يسأل يقول كنت أتجر فأذهب إلى البلاد وأشتري البضائع وآتي بها إلى بلدي، ولكن الجمارك لا تقبل أن أدخل إلا برشوة، فهل يجوز أن أعطيهم رشوة لأدخل بدون جمركة؟ السؤال أقول نعم يجوز أن تعطي أصحاب الجمارك رشوة لتدخل بدون جمركة، وذلك أن الجمارك محرمة، يعني لا يجوز أن نأخذ جمارك على الناس لأن هذا ظلم، ولكن إذا قررتها الحكومة فالواجب علينا أن نصبر ونسمع ونطيع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ